ما شاء الله تبارك الله. احنا الآن على الهواء يا شيخنا.
تفضل.
ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. الناس مبكرين ما شاء الله في الحضور. فقط الآن تظهر الأرقام ويبدأ الظهور ونبدأ بإذن الله تعالى. الله يسعدك.
الله يحفظك.
طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم المعروف مع طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في موسمه الثاني. وفي هذه الحلقة نستكمل نحن وإياكم ما كنا قد بدأناه مع الدكتور الشيخ عثمان الخميس في الموسم الأول، حيث أنه وعدنا في نهاية الحلقة بأن يكون لنا مجلس آخر، وها هو قد أوفى بوعده جزاه الله خيرا. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم وبه قائلين أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ عثمان في هذا اللقاء مرة ثانية.
الله يحفظكم ويبارك فيكم، وأنا أيضا أرحب بكم وبضيوفكم، فسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اللقاء مباركا، وأن يشكر لكم سعيكم وجهدكم في نشر علم الشيخ ودعوته وطريقته ومنهجه بين الناس، وسأل الله تبارك وتعالى أن يستفيد الناس من هذا كله.
بارك الله فيك. أعجبتني الكلمة قبل أن ندخل في البث بأنه لو كانت لا تروح تجيب القهوة، فهذا مدخل ممتاز يا شيخ عثمان. تمنيت لو أني بقربك وإني أقهويك. إي والله
الله.
أنا رحت شوي قال الدكتور لا لا لا, لا تروح تجيب القهوة. كانت هذه جميلة حقيقة، مدخل ممتاز. يا حي أهلا بالشيخ عثمان، والله سعداء جدا بهذا اللقاء وبترحيبك يعني تمكينك لنا من يعني أن نستفيد منك مرة أخرى. والإخوة حتى في المعهد بدأوا يعني في معهد العلامة بن عثيمين يعني يرسلون الرسائل، تلو الرسائل، ويتمنون أن يكون يعني أن ينعقد هذا اللقاء، وعندهم طموح وآمال، نسأل الله أن يبلغهم إياها إن شاء الله.
الله ينفعك. الله ينفعك.
اللهم آمين. شيخ عثمان، دعنا نبدأ من حيث توقفنا في اللقاء السابق، وكنت قد أضمرت في نفسي أن أسألك ماذا بعد أن عدت إلى الكويت واستقرت بك الأمور في الكويت، كيف كنت تتواصل مع الشيخ، وكيف كنت يعني الصلة العلمية ما بين تلميذ مثلك بارا بشيخه، وأيضا قريب من المملكة العربية السعودية، بل أصله وفرعه وجذره من القصيم، كيف كانت تتم العلاقة، لو تحدثنا يعني كمدخل في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وطالما أن حديثنا عن شيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فأحب أن أترحم عليه ابتداء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يعلي درجته وأن يسكنه في عليين، اللهم آمين ومن يسمع. بالنسبة لدراستنا عند شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى وعودتنا للكويت، كما أننا سعداء بتخرجنا من الجامعة وسعداء بما حصلنا من العلم عند شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، وأول ما وصلنا إلى الكويت أذكر أنا وأخي سالم بن سعد الطويل وسليمان بن حمود التويجري طلبنا أن نقيم مثل دروس الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في بلادنا، أن نبدأ بعمل هذه الدروس وإحياء طلب العلم في الكويت على طريقة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كنا قطعا لا نستطيع أن نقوم بما يقوم به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ موسوعة يعني في كل فن يتكلم رحمه الله تعالى، يعني إن جئت إلى الفقه فإذا هو رافع لوائه، إذا جئت إلى العقيدة فهو إمامها، وإذا جئت إلى التفسير فلا يجاريه أحد، إذا جئت إلى العربية فتجد الشيخ له باع بل ذراع أذرع رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع، إن جئت إلى المصطلح، إن جئت إلى الأصول، من أين تأتيه يعني مبرز رحمه الله تبارك وتعالى في كل هذه العلوم؟ نحن مساكين، نحن فقراء، يعني بالكاد حصلنا بعض هذه العلوم عند شيخنا رحمه الله في هذه الفترة القصيرة، بخلاف من تربى عندهم الشيخ والوقت الذي قضاه والجهد الذي قضاه والهمة العالية والنعمة العظيمة التي من الله بها عليه من الفهم والحفظ والجد والاجتهاد رحمه الله تبارك وتعالى. فحاولنا أن يعني نحيي العلم في بلادنا عن طريق إقامة الدروس، لكن للأسف يعني بدأنا بقوة، نحن أربعة كنا، أنا والشيخ سالم والشيخ عبدالعزيز ندى وسليمان تويجري، لكن توقف عبدالعزيز، توقف سليمان، توقف سالم، أنا استمريت شوي في هذه الدروس، لكن ثم بعد ذلك يعني انتقلت إلى حي آخر، إلى منطقة أخرى، وأيضا يعني واجهت بعض العراقيل في استمرار هذه الدروس، فلا نملك أن نفعل كما يفعل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأيضا لا نعرف، لا يعرفنا أحد حتى يعني يحرص على حضور دروسنا، كما هو الحال بالنسبة لشيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. لكن على كل حال يعني بدأنا يعني نعمل، حتى انتقلت إلى منطقة مشرف وكنت مؤذنا في أحد المساجد هناك، والحمد لله بدأنا بعمل الدروس، كانت عندنا تقريبا في الأسبوع الواحد يمكن أكثر من 10 دروس تقريبا، عندنا درس يومي بعد الفجر كل يوم، درس بعد الفجر، وعندنا درس أحيان بعد المغرب، أحيان بعد العصر، أحيان بعد العشاء، لكن بعد الفجر كان يوميا الدرس، كان عندنا درس لما كان الخميس عطلة رسمية، كان عندنا درس الضحى الخميس إلى صلاة الظهر، والحمد لله يعني كانت الدروس قائمة لله الحمد والمنة. وكنا في هذه الفترة يعني كل 3 أشهر 4 أشهر نعمل زيارة للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك صارت مثل زيارة سنوية، نذهب إلى الشيخ رحمه الله تعالى ونسلم عليه ونسأله، إن كان عندنا بعض الأسئلة نجمعها ونذهب إلى الشيخ رحمه الله تعالى، واستمرينا على ذلك إلى أن يعني إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. في كل سنة كنا نذهب إلى الشيخ ونزوره ونحضر بعض الأسئلة ونسلم عليه ونرجع، وهكذا كانت علاقتنا معه رحمه الله تبارك وتعالى. وكان الذي يذهب معي عادة أخي الدكتور محمد الطبطبائي حفظ الله تبارك وتعالى.
يعني الآن كل واحد منكم يعني أخذ مسجده في حيه واشتغل أول ما عدتم يعني، وليس بشكل جماعي، كل واحد في مسجده يعني. في
طبعا نحن مجموعة كبيرة، ما نقال كبيرة، لكن تقريبا احنا تقريبا 13 طالب اللي درسنا عند الشيخ رحمه الله تعالى من الكويت. يعني أذكر أنا كانت لي دروس، سالم الطويل كانت له دروس، فيصل السعيد صار إماما ويدرس في المسجد، الدكتور محمد طبطبائي اشتغل في دراسته في الماجستير والدكتوراه قبلنا حفظه الله، الماهر السائر اشتغل بالمخطوطات رحمه الله، كان يعمل المخطوطات ويهتم بها. أما بقية الإخوة، أخي بدر الأرملي ومساعد العتيقي ومساعد الحمدان، فهد التنيب، يعني محمد مقدم، ما أذكر أنه كان لهم نشاط علمي في هذا الجانب، لكن من جاء بعدنا الدكتور حمد العثمان أيضا لما رجع كانت له دروس، أخونا فيحان سرور المطيري أيضا كانت له دروس أيضا لما رجع من عند الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للذين كانوا معنا في الفترة نفسها. جميل. لكن هناك آخرون جاءوا بعدنا مثل أخونا سليمان دريع، بن حسن الزبن، وعلي الهران، أبو الحسن، يعني أبو الحسن أيضا كانت له دروس ما شاء الله أيضا في مسجده، أيضا له نشاط في هذا الجانب. خالد الحسينان رحمه الله تعالى كانت له دروس قليلة أيضا. نعم.
جميل. نمط التدريس، نوع الكتب، آلية التدريس، العلاقة بالطلاب، يعني في الغالب ستكون قريبة مما يعني مر عليكم، يعني أثر عودتكم إلى الكويت، أهل الكويت لما يعني بداية يعني صغار طلبة العلم شعروا بأنه هناك، يعني دعنا نقول كأنكم تدربتم، جئتم متدربين تنقلون الواقع الذي رأيتموه، أليس كذلك شيخ عثمان؟
نعم، أنا كنت أتكلم عن نفسي، أنا ما حضرت دروس الإخوة،
نعم،
لكن أتكلم عن نفسي. أنا كنت مقلدا تقليدا تاما للشيخ ابن عثيمين في طريقته، يعني ما كنت أملك إلا أن يعني صبغت بصبغته بطريقته في التدريس، يعني حتى إن البعض كان يقول لي يعني الطرفة هذه، يعني كان في الدرس أنا أتبع طريقة الشيخ رحمه الله تعالى أثناء الدرس، اللي مو جالس عدل أقول أجلس عدل في الدرس مثلا، أثناء الدرس أسأل فلان ماذا قلنا، فلان ماذا قلنا، أعد النقاط التي قلنا كطريقة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في درسه، حتى إن أحدهم جاء قال والله لن أحضر عندك بعد اليوم، قلت لماذا؟ قال أحرجني، لماذا تسألني أمام الناس؟ والله إحنا تعودنا هذه طريقة الشيخ رحمه الله تعالى، يعني لابد أن يسأل، ما يترك أحدا يعني في الدرس إلا يسأله رحمه الله تبارك وتعالى. فنحن صبغنا باختيارنا أو رغما عنا لا أدري، لكن أتصور أنه رغما عنا، يعني بقوة تأثير الشيخ رحمه الله تعالى في طريقته وأدائه، مع طبعا فضله وعلمه بالنسبة لنا نحن لا شيء، لكن نعم صبغنا بصبغته، فكنا يعني ندرس بالطريقة التي كان الشيخ يدرسنا بها رحمه الله تبارك وتعالى. نعم صحيح. أما الكتب التي كنا ندرسها، كان عندنا درس في كتاب التوحيد، درس في التفسير، درس في قراءة من صحيح البخاري وفتح الباري للحافظ بن حجر، قراءة في نيل الأوطار للشوكاني، أخذنا في مصطلح الحديث النخبة، أخذنا في الأصول الورقات، أخذنا في يعني كتيبات صغيرة في العقيدة، القواعد الأربع والأصول أصول الثلاثة والثلاثة الأصول وكشف الشبهات، التي كان يدرسنا إياه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. حتى كانت لنا دروس في التجويد مبسط، يعني ميسر قصدي للطلبة الجدد وكذا. فالحمد لله يعني دروس كانت متنوعة، الله الحمد والمنة.
شيخ عثمان، يعني من الجميل جدا أننا سمعنا منك أنك يعني قلت حتى أننا أرغمنا على أن يعني نقلد الشيخ، ولفضله ولأن الطريقة التي كان يدرس بها مميزة. أنت الشيخ عثمان درست على غير الشيخ محمد غفر الله له، وذكرت في اللقاء السابق. الآن باعتباري أنك كنت طالبا والآن أنت شيخ ومعلم، ما الذي يمكن أن تصف طريقة الشيخ؟ الآن أنت بإمكانك تقلد الشيخ وبإمكانك أيضا أن تجتهد، يعني وصلت إلى مرحلة خبرة طويلة وأنت تدرس، حتى نصف، لأن الناس الذين يستمعون إلى هذا منهم المعلم ومنهم المتعلم، كيف يمكن أن تصف طريقة
الشيخ؟ عفوا أبو ريان، أنا لا أقلد الشيخ رحمه الله تعالى في مسائله، لكن أقلده في طريقته.
نعم هذا ما قصد، نعم
في طريقته أقلده، يعني أوجب علينا من حيث نشعر أو لا نشعر أن ندرس بهذه الطريقة.
جميل.
وأنا معجب بها، يعني لست فقط يعني أني يعني أجبرت عليها، يعني صنعت بين يديه رحمه الله تبارك وتعالى، إلا أني أعجبت بها أيضا هذه الطريقة، لكن من حيث الأحكام الفقهية واختيار الآراء في العقيدة، في التفسير، في الأصول، في حتى في المواريث أو غيرها أو كذا، لا أقلد الشيخ رحمه الله تعالى، وهو لا يرضى بذلك كما لا يخفى عليكم، يعني هو لا يرضى بهذا. لما كنا عند الشيخ رحمه الله تعالى، وأن تذكر هذا إن شاء الله تعالى، الشيخ كان يعطينا المجال لمخالفته، يقول ماذا تقول ما تقول، ثم يقول أنا أختار هذا، ولا يجبرنا على الرأي الذي يختاره هو. وهذه من رحمة الله بنا سبحانه وتعالى أن هيئ لنا مثل هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى، يعني مع أنه كان يستطيع أن يقنعنا برأيه أو يلزمنا به أو كذا، ومع هذا ما كان يفعل ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، إنما يعطينا الحق في قبول هذا الرأي أو الرأي الآخر. فأنا كنت أسير على طريقته في هذا، أما في اختيار الآراء لا، كنت أخرج احيانا عن راي الشيخ رحمه الله تعالى، اما ان اخذ راي مثلا الشيخ بن باز او الالباني او الامام احمد او الامام الشافعي او البخاري، او مثلا في تصحيح حديث او في تضعيف حديث، او في مساله في الفرائض مثلا الشيخ تبنى رايا خالفه فيها الشيخ صاحب الفوزان او خالف فيها صاحب الرحبيه او ايا كان، يعني يعني ما كنت اقلده في اختيار المسائل، لكن انا اقصد اقلده في الطريقة. نعم كنت أقلده، لا أقول حذو القذة بالقذة، بل لو دخل جحر ضب إلا دخلته.
معذور بالفعل. لكن شيخ عثمان، يعني أنا حرصت أن أسأل هذا السؤال، ويعني سألتك هذا السؤال لخبرتك في التعليم، وأيضا علاقتك بغير الشيخ رحمه الله تعالى من العلماء، وأيضا نحن أيضا نرى يعني بعض المشايخ يدرس من الأحياء ممن نفع الله بهم، لا توجد علاقة بينهم وبين المتعلم، بمعنى أنه يتحدث أمام الميكروفون إن صح التعبير وينتهي المجلس، لا تجد حوار بينه وبين لا يحفظ أسماء الطلبة، لا يعني خلف، لا ندري هل يعني كثير منهم قطعا لا توجد علاقة بينه وبين الجموع الغفيرة، ولكن أيضا حتى الشاشة التي يدرس بها الشريط الذي نسمعه لا يظهر أن هناك علاقة بينه وبين المتعلم، وبالتالي الطالب يذهب إلى منزله، إن كان فهم فقد فهم، إن لم يفهم لا تربطه. هذه يعني محل نحتاج رأيك فيه، يعني توجيهك في هذه.
نعم طبعا ما يخفى عليكم، الله يحفظكم، الشيخ كان مدرسة، والشيخ يعني هو في طريقته يعني كان يعني يحب طلبته، يحب مسجده، يحب التدريس. حتى يعني الذي أعرفه أنا، ما سمعته من الشيخ، سمعته من أحد الطلبة عند الشيخ، يعني ذكر لي أن الشيخ عرض عليه أن يذهب إلى هيئة كبار العلماء في الرياض، فأبى ذلك رحمه الله تعالى حتى لا يترك طلبته. وكان الشيخ نادرا ما يتغيب عن درس، إلا في آخر أيام لما مرضت والدته كانت في الرياض، كان يسافر إليها رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الشيخ رحمه الله تعالى كان التدريس بالنسبة له، أو الطلبة بالنسبة له رحمه الله تبارك وتعالى، بيته الثاني. وقل ما تجد مثل الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأمر. ومثل ما تفضلت، يعني الشيخ يعني مع طلبته علاقة غير طبيعية أبداً، وإذاك حتى يعرف أسماءهم ويناديهم بها ويمزح وغير ذلك من الأمور. نعم.
طيب فيما بعد تحدثت عن كنتم تقومون بشكل يعني سنوي بزيارة الشيخ، يعني ما طبيعة اللقاءات التي كانت تتم، نوعية الأسئلة؟
هي ليست سنوية، بل أحيانا تكون نصف سنوية أحيانا، لكن لا تمر، مستحيل أن تمر سنة دون الذهاب. إذا كانت عندنا يعني هذا الزيارة السنوية هذه كانت لازمة، أنا والدكتور محمد الطبطبائي في كل سنة لازم نذهب، لكن كانت هناك أيضا زيارات خلال السنة أحيانا تكون يعني من ضمنها، لكن الزيارات السنوية هذه لابد منها، هذه كانت لزمة عندنا، أمر لابد منه. وكنا نزوره في غير ذلك، في أوقات أحيان متفرقة، لكن ليس مع الدكتور محمد الطبطبائي، ولكن مع آخرين، يعني كنا نزور الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. أما الأسئلة كيف نجهزها أو نأخذها معنا، طبعا نحن في الكويت هنا يعني تأتينا أسئلة، الناس يسألوننا عن أشياء، ونحن لقلة بضاعتنا وضعف تحصيلنا نجمع هذه الأسئلة بقدر ما نستطيع، ثم نذهب إلى الشيخ رحمه الله تعالى ونسأله عنها فيجيبنا رحمه الله تبارك وتعالى. وكان أحيانا بعض الإخوة هنا في الكويت مثلا يريدون لقاء مع الشيخ، كنت أرتب لهم بعض هذه اللقاءات، كما مجموعة شباب القادسية أذكر جاءوا إلى الشيخ وسألوا، يا أقول لك طرفة على شباب القادسية لما جاءوا وسألوا الشيخ رحمه الله تعالى، فأعطانا موعدا بعد الفجر رحم الله تعالى. نعم. فصلينا الفجر ثم انطلقنا معه، لا يقبل أن يمشي معنا إلا شباب القادسية بس، أهل الكويت فقط. جميل. حتى لا يسأل أحد، حتى لا يأخذ منا الوقت، لأن كان الوقت تقريبا ثلث ساعة من المسجد إلى بيته. صحيح. رحم الله تعالى، فقال هؤلاء لهم هذا الوقت. نعم. فنحن نمشي معه، فسأله أحدهم قال يا شيخ هل يجوز المسح على الجوتي؟ الشيخ سكت. أنا انتبهت، نحن الجوتي عندنا الحذاء، الحذاء عندنا في الكويت نسميه جوتي، والله هذه كلمة هندية. فهذا سأل الشيخ قال هل يجوز المسح على الجوتي؟ فسكت الشيخ. أنا انتبهت فقلت له يا شيخ قصده هل يجوز مسح على الحذاء؟ فضحك الشيخ ثم قال الحذاء تسمونه جوتي؟ قلت له نعم. فضحك رحمه الله تعالى ثم أجاب. فهذه مجموعة، جاءت مجموعة لهم الشباب الشامية، أذكر مع أخينا الشيخ عدنان عبد القادر أبي عبد الله أيضا جاءوا، ورتبنا لهم موعدا مع الشيخ، وأذكر حتى كان في المسجد الموعد، وكان الشيخ رحمه الله تعالى لما لما جلسنا معه في مقدمة المسجد جاء بعض الإخوة السعوديين وجلسوا، فقال لي هؤلاء معكم؟ قلت له قال قم، هذا خاص لأهل الكويت، رفض أن يجلسوا معنا.
صحيح.
قال هذا المجلس لكم. وسألوه بعض الأسئلة التي كانوا يريدونها. ثم بعد ذلك أيضا صار ترتيب آخر أيضا مع الإخوة هنا، كان الشيخ ناظم المصباح حفظه الله تبارك وتعالى، وأخونا أبو سالم حامد العلي، ومعنا الأخ دكتور رياض الخليفي، أيضا طلبوا ترتيب موعد مع الشيخ رحمه الله تعالى لسؤاله في بعض المسائل وكذا. أذكر رتبنا هذه المسائل حتى إن وصلنا إلى هنيزة الفجر، وكان موعدنا مع الشيخ الضحى، يعني كان أعطانا ساعة من العاشرة إلى الحادية عشرة، لأنه الساعة الحادية عشرة عنده هو الباب المفتوح.
أيوة.
رحمه الله تعالى إلى صلاة الظهر.
صحيح.
فأعطانا من العاشرة إلى الحادية عشرة، وصلنا إلى عنيزة الساعة الثالثة فجرا تقريبا قبيل أذان الفجر، وكان ابن عمي في عنيزة أخي محمد بن عبد الله الخميس حفظه الله تعالى. أذكر اتصلت عليه قلت سنصل متأخرين، قال سأفتح الديوان المجلس وأضع الفرش لكم، تأتون وتنامون وإن شاء الله الصبح تفطرون وتروحون الشيخ، ورتب لنا الموعد مع الشيخ رحمه الله تعالى. وأذكر جئناه وفعلا الساعة العاشرة صباحا كنا عند الشيخ وجلسنا معه إلى الحادي عشر، حتى إنه بعد مجلسنا قال لنا الشيخ تحضرون معنا أيضا الباب المفتوح، فحضرنا معه الباب المفتوح ثم رجعنا إلى الكويت، ما طولنا يعني
ما شاء الله.
فكانت هذه تكون زيارات خاطفة.
نعم.
للشيخ رحمه الله تعالى لطرح بعض المسائل.
جميل. هذا من جهتكم كنتم حريصين على الشيخ حتى تطرحوا المسائل وتواصلوا.
طبعاً كان يعني كان هو يعني ماني قايل انه إمام الدنيا في هذا الوقت، لكن كان هو قبلتنا، كان قبلتنا إذا أردنا شيء، إذا سألنا عن شيء، إذا اختلفنا في شيء نذهب إلى الشيخ رحمه الله تعالى. حتى إنه في مرة، لا مانع أقول لك هذه القصة.
جميل.
ابتلينا في تلك الأيام، ما زال البلاء موجودا لكن خف الله الحمد لله منا، قضية التصنيف، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فيتصل بي بعض الإخوة يقول مثلا نريد درسا، فأقول له إن شاء الله أين أنتم؟ قال في منطقة كذا الرقة مثلا عندها في الكويت، أو منطقة الصباحية، أو منطقة فحيحين، أو منطقة الأحمدي، أو الجهراء، أو العارضية، بغض النظر عن الحي الذي هم فيه. فيدعونني إلى درس، فأعطيهم موعدا مثلا لإقامة هذا الدرس. فعندما أذهب إلى هذا الدرس يتصل بعض الأخوة فيه، لماذا ذهبت إليهم؟ هؤلاء فيهم كذا وكذا، هؤلاء لماذا ذهبت إليهم؟ فيهم كذا وكذا، هؤلاء فيهم كذا. صار الكل يشتكي من الكل. طيب.
صحيح.
أي نعم، الكل معترض، لماذا تذهب إلى هؤلاء؟ ولماذا؟ قلت أنا لا أعرفهم، يتصل بالتلفون لا أستطيع أن أحقق معه. صحيح. من أنت؟ إلى من تنتمي؟ إلى كذا إلى كذا. فلكن عملت لي يعني هاجسا ومشكلة في رأسي، يعني طيب ماذا تريدون؟ ماذا أصنع؟ فأذكر أنني دعيت إلى درس، ثم نهاني بعض الإخوة قال لا تذهب إليهم، هؤلاء كيت وكيت وكيت. قلت أنا أعطيتهم موعدا وإن شاء الله سأتكلم بالحق يعني لا شأن لي بهم. كان الدرس يوم الثلاثاء، فانتهينا من الدرس يوم الخميس صباحا، أنا الفجر انطلقت إلى الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين، وكان معي أخي الدكتور محمد الطبطبائي. فجئت الشيخ رحمه الله تعالى أذكر في صلاة العصر، فقلت له شيخ أنا عندي مشكلة. قال ما هي؟ قلت له شيخ يتصل بي ناس يقول عندنا درس وأنا لا أعرف توجهه، ثم بعد ذلك يظهر من التوجه الفلاني أو التوجه الفلاني أو التوجه الفلاني أو التوجه الفلاني، فالبعض ينكر علي يقول لماذا ذهبت إليه لا تذهب، وأنا لا أستطيع أن أحقق مع الناس عندما يتصلون بي من أنت ما منهجك إلى من تنتمي من أصدقائك، ما أستطيع، وحتى لو قال لي لا أعرفهم. فقال لي الشيخ رحمه الله تعالى أنت سألتني؟ قلت نعم. قال أنا أريد أن أسألك.
أي.
قلت سم يا شيخ تفضل. قال أنت إذا ذهبت إليهم تقول ما يريدون أو تقول ما تريد؟ قلت له يا شيخنا ما أحد يفرض علي شيء، أقول ما أريد قطعا لا أقول ما يريدون بل أقول ما أريد. قال إذا نذهب ولا ترد على أحد، إذا دعيت اذهب وقل ما تريد، طالما أنك لا تقول ما يريدون فاذهب ولا يهمنك شيء، رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه كانت يعني سفرة قائمة فقط لهذا السؤال.
الله أكبر. الله.
سألناه ثم بتنا الليلة ورجعنا مباشرة.
الله أكبر.
هذا سؤاله رحمه الله تعالى، لأن فعلا الموضوع يعني شغلني كثيرا، وأبشرك الآن توقفت عن الدروس كلها التي في المجالس والديوان حتى لا أهتم الدروس الآن فقط في المساجد.
ما شاء الله تبارك الله. لكن الشيخ يعني بالرغم من طول السفر الشيخ أجمل الجواب في هذه الكلمة.
نعم نعم. قال لي أنت تقول ما يريدون أو تقول ما تريد؟ قلت أقول ما أريد ولا أحد يفرض علي شيئا. قال اذهب ولا تبالي رحمه الله تعالى، مع أن البعض حتى أنكر هذه، قال لا صرت مثل الشيخ في مستواه العلمي والعقدي والكذا افعل هذا. قلت هو أفتاني لكن سبحان الله
الشيخ يعرفك جيدا ويعرف مستواك وقال لك هذا الكلام.
الله المستعان.
نعم. طيب هذا من جهتكم كنتم تهتمون بالشيخ، ولكن ماذا عن الشيخ؟ كيف كانت إرحابه؟ كيف كانت متابعته لكم كأبنائه؟ يعرف أن أبنائه ليسوا يعني على قدر واحد من التحصيل، ولا ويعرف ما قد يجري بين الأقران وما بين يعني إخوة يوسف جرى بينهم ما جرى بينهم، يعني كيف كانت حكمة الشيخ في التوجيه، توجيه الأبناء الذين هم طلابه؟
تقصد ونحن هناك أو بعد رجوعنا؟
بعد رجوعكم بالتأكيد. نعم.
لا بعد رجوعنا كنا إذا زرناه رحمه الله تبارك وتعالى يسألنا ماذا تصنعون هناك، ماذا تدرسون، كم عدد الطلبة، كيف ردت فعل يعني نشاطكم، ويسأل عن الإخوة أيضا الذين كانوا معنا عند الشيخ، يسأل عنهم فلان ما كيف نشاطه، كيف يدرس، هل يفعل، هل كذا هل كذا، فيشعرنا باهتمامه رحمه الله تبارك وتعالى، ويسأل الكتب التي ندرسها وكذا، ويقترح علينا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
أيضا من ضمن الأسئلة في هذا المحور شيخ عثمان، كيف كانت تبدو لكم متابعة الشيخ للأوضاع في الكويت، أوضاع الدعاء والدعوة وما إلى ذلك؟ يعني بعض العلماء يعني قد يكونوا يعني محصورا في المنطقة التي هو فيها، بحكم أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له طلبة من كافة أنحاء العالم يذهبون ويأتون ويرجعون. كيف يمكن أن تصف يعني حالة الشيخ ومعرفته بالكويت وأحوالها، أحوال الدعاة وأحوال؟
والله ما أدري، أنا قد لا أسعدك بهذا. ما كان أشعر أن هناك اهتمام من الشيخ في هذا الجانب، يعني يعني في حال الدعاة والدعوة في الكويت كان قليلا ما يسأل عن هذا الأمر. وأتصور الذي كان يهتم بهذه الأمور بهذه الطريقة التي سألت عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، أكثر من الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، من حيث الاطلاع على الدعوة عالميا يعني في البلاد بشكل عام كذا، الشيخ عبد العزيز بن باز كان أكثر اهتماما من شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، لكن كان يسأل سؤالا عاما، طبعا يسأل سؤالا خاصا عن طلبته الذين يعرفهم، ماذا تصنعون، ماذا تفعلون، ماذا تدرسون، ماذا كذا، ويسأل أحوالنا وأمورنا، لكن عن الدعوة بشكل عام في البلاد وكذا، سؤال عام كان يسأل سؤالا عاما، كيف هي الدعوة، كيف هو النشاط، كيف كذا، لكن ما كان، ما أذكر أن الشيخ يعني كان يعرف أشخاصا بأعيانهم أو يسأل عن أشخاص بأعيانهم يعني مشهورين في الدعوة إلا عن طلبته. هذا بالنسبة لي، قد يكون غيري سأله الشيخ الله أعلم، لكن بالنسبة لي لا أذكر أبدا.
جميل جميل. وباعتبار أنك ذكرت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فنحن عندنا رسالة من الشيخ رحمه الله تعالى إلى شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز، ربما يكون هذا مدخل، يعني أنت فتحت لنا الباب حتى نسألك هذا. عندنا رسالة شيخ عثمان، حقيقة كنت أبحث يعني في طلبة الشيخ من يعني ضيوف هذا البرنامج من يعلق على هذه الرسالة، لأنني من جهتي أشعر بوجود أشياء تحتاج إلى من يعلق عليها، فإذا أذنت لي أعرضها أمام يعني المشاهدين وأقرأ أجزاء منها إن أمكن. نعم. ونسمع من يعني بسم الله. هذه الرسالة التي أمامك شيخ عثمان وأمام المشاهدين هي، يقول الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في 25/4/1381 من محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابكم بتاريخ 17 الجاري وصلني أمس آخر النهار، سرنا صحتكم والحمد لله على ذلك. تذكرون أن نيابة رئاسة الجامعة الإسلامية أسندت إليكم، فالحمد لله لقد أسندت إلى كف، ونسأل الله المنان أن يمن عليكم بالتوفيق لما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة، وأن يأخذ بأيديكم إلى ما فيه تحقيق المصلحة العامة والخاصة، إنه جواد كريم. تذكرون في نهاية تذكرون فيها حاجة إلى مدرس الفقه، وأن اختياركم وقع علينا، فالحمد لله الذي أوصلنا إلى حد نكون محل ثقتكم بحمل هذا العبء، وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء على حسن ظنكم بنا، ونرجو أن من الله ونرجو الله أن يحقق لكم ما تؤملون من كل خير ونفع. والحقيقة يا شيخ أني أحب الاتصال بكم، لأن الاتصال بكم يزيدني علما وإيمانا، أقول ذلك لأنني جربته ولله الحمد، لا سيما في مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، غير أني أحب أن أبين لك أعمالي في عنيزة ليتبين لك عذري إن أردت أن أعتذر، فعندي تدريس في المعهد العلمي، وعندي تدريس خاص قبل العصر، وتدريس عام بعد العصر بعد صلاة العصر، وتدريس خاص بعد صلاة المغرب، وتدريس عام قبيل أذان العشاء إلى الصلاة، مع أنه يحصل أحياناً استفتاء أو كتابات لبعض الناس، هذا بالإضافة إلى إمامة الجامع وتولي الخطابة في الجمعة والعيد والاستسقاء. وأنا لما قارنت بين هذه المصالح ومصلحة التدريس في الجامعة تراءى إلي أن هذه المصالح أرجح والله أعلم، وأسأل الله تعالى أن يقدر لي ولكم ما هو أصلح لنا في ديننا ودنيانا وأنفع لعباد الله، وإنني إذ أخبرك عن نظري فيما هو الأرجح لأعتقد أنكم لا تفضلون إلا ما هو الأرجح والأنفع، جزاكم الله عني وعن المسلمين. وهكذا الشيخ ختم رسالته وقال بلغوا سلامنا لجميع الإخوة والمشائخ، وأنهى يعني هذه الرسالة بالدعاء. أنا يعني استوقفني حقيقة شيخ عثمان قول الشيخ، والحقيقة أنني أحب الاتصال بكم وأن هذا يزيدني إيمانا وأقول ذلك عن تجربة. هذا يعني هذا المقطع يعني يحتاج إلى نسمع فيه تعليقا منكم.
شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يذكر الشيخ عبد العزيز بن باز ويثني عليه ويطريه، ولا يقول إلا شيخنا عبد العزيز بن باز. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى له أثر على شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني حسن رعاية الشيخ لشيخه رحمه الله تبارك وتعالى وأدبه معه. وقد صدق فيما قال إنه إذا اتصل به يعني زاد إيمانا وارتاحت نفسه وغير ذلك من الأمور، هذا كنا نجده نحن أيضا عندما نزور شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، كنا نشعر بهذا ونجده في نفوسنا، فهذا أمر طبيعي جدا أن يجده شيخه في نفسه عندما يعني يسمع كلام الشيخ بن باز أو يراه أو يجلس معه. وظاهر الأمر أيضا ثقة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى اللي يقوم بتدريس مادة الفقه في الجامعة الإسلامية، لكن أنا استغربت أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى لما اعتذر، طبعا هذا الكلام في 1381، يعني كما ذكر قديمة جدا، أنا استغربت أن الشيخ رحمه الله لم يذكر دروس الفجر، لعله في تلك الفترة لم يكن يدرس في الفجر، لكن لما درست عند الشيخ رحمه الله تعالى كانت له دروس بعد الفجر أيضا ولم يذكرها في هذه الرسالة، فلعلها لم تكن آنذاك يعني مقررة، ثم قررها بعدها ثم تركها بعد ذلك يعني، لكن كانت له دروس بعد الفجر أيضا رحمه الله تبارك وتعالى. وكذلك كون الشيخ يعني يطرح الشيخ ولا يقول لا، وإنما يقول له اختر أنت، وأنا قد ترجح لي هذا فاختر أنت، يعني أسلوب جميل جدا جدا راقي جدا من الشيخ مع شيخه رحمهم الله تبارك وتعالى. حقيقة يعني أنقتني هذه الرسالة وأسعدتني، يعني فعلا فيها أدب وجم من الشيخ لشيخه رحمهم الله تبارك وتعالى، الله المستعان.
ولكن الشيخ يعني المتوقع، يعني هنا سؤال، يعني المتوقع أن طلبا من الشيخ عبد العزيز، ومكانة الشيخ عند الشيخ رحمه الله تعالى مكانة كبيرة وطلبه غالي، وهو دعاه ليكمل مسيرة التعليم في الجامعة الإسلامية في مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيخ اختار البقاء في عنيزة.
طبعا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من مقارنة بين هذا وذاك لا شك أنها تفوق تدريسه في الجامعة الإسلامية، لا ورأي الشيخ صواب قطع مئة، ولا أظن الشيخ قال له غير تم وما اخترته هو الصواب. أي نعم، لكن نحن سبقناك الآن، أحضرنا القهوة وأنت لم تحضر قهوتك، سامحك الله.
هنيئا للقهوة بك يا شيخ عثمان. الحقيقة يا شيخ عثمان، يعني ما كنا نسمعه من أن يعني مراعاة الحال، يعني ربما يعني هذا يعود إلى أن يعني فضل المدينة يعني فضل عام، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى كان قد تفرغ للطلبة، وأن الطلبة إذا تركهم ربما من هذا الناحية أيضا يا شيخ.
لك أن تلاحظ أخي أبو ريان حفظك الله تبارك وتعالى كيف أن يعني كيف أثمر يعني جهد الشيخ الآن، يعني علم الشيخ أو لنقل علم الشريعة الذي نشره الشيخ رحمه الله تعالى الآن وصل أصقاع الدنيا. صحيح الجامعة الإسلامية أيضا فيها يعني طلبة من كل بلاد الدنيا تقريبا، لكن يختلف عن وضعه في عنيزة وطريقة التدريس والأمر يختلف تماما. الآن يعني لو قدر أن الشيخ ابن عزيز بن باز يعني حيا رحمه الله تبارك وتعالى، لو قدر أنه حي ورأى أثر طلبة الشيخ أو أثر الشيخ رحمه الله تعالى في طلبته ونشرهم العلم في أصقاع الدنيا، طيب لا قال له أنا نادم على الرسالة خشية أن توافق فتأتي إلى المدينة.
الله
بالعكس، يعني ما اختاره الشيخ يعني كان صائبا جدا يعني.
وأيضا يعني ربما أيضا الشيخ عثمان راحت الشيخ النفسية في بلده في المنطقة التي يعني ولد فيها وترعرع فيها، ربما يجد نفسه هناك يعني أكثر من أي منطقة أخرى.
قطعا ومع أهله وأولاده وأحفاده وطلبته ومدينته وآثارها وتحكي وشيوخه، لا أكيد يختلف يعني. عنيزة أنا لست من أهل عنيزة أنا، طيب أفرح لا جئت إذا جئتها، فكيف بالشيخ رحمه الله تعالى تربى في أكنافها وكذا، الأمر يختلف.
وعنيزة هذه التي تشاهدها يا شيخ الآن من خلفي، أنا الآن أحدثك وخلفي صورة عنيزة والجامع الكبير الدوار، يعني دائما ما تذكر عنيزة، ولعل كثيرا من المشاهدين الآن يعني رغبوا أن يزوروا هذه المنطقة حتى يروا الجامع ويعني يشاهدوا يعني المدينة الجميلة الهادئة، لا أتكلم عن شد الرحال إليها عبادة، وإنما لأنها ذكرت كثيرا يعني مما يذكر فيحب، يعني حقيقة يعني حتى أنا
أقول كانت الآن جامع الشيخ لا يكاد يرى من العمارات والتطوير وكذا، يعني كانت عنيدة في بساطتها وهدوئها. نعم الآن ما شاء الله، الآن أنا أضيع في عنيدة. إذا ذات العنيدة أضيع يعني، ولا أستطيع أن أصل إلى مسجد الشيخ الله رحمه الله تبارك وتعالى. اختلفت علي كثيرا حقيقة، لكن هذه البساطة اللي تكلم عنها والهدوء والهذا، هذا كان سابقا. الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع.
اللهم آمين. أيضا الشيخ، بقاء الشيخ في هذه المنطقة، أنت تفضلت الآن وأنه أثمر، لكن حفظ الشيخ لهذا العلم في الأشرطة وهو في هذه المدينة، يعني ما الذي، هل كان نبوغا مبكرا من الشيخ رحمه الله تعالى، يعني تأمل الشيخ أن يوما ما سيحفظ العلم في هذه الأوعية، الأوعية الصوتية في ذلك الحين، وإلا يعني ما الذي يجعل شيخا في القصيم في الثمانينات أو عفوا في التسعينات مما بدأ الشيخ يسجل، لأن هذا هو الذي جعل الناس يعني يعرفون الشيخ في هذه السنوات وأنتجت هذه الكتب. من أين أتى هذا النبوغ شيخنا؟ هل هو طبيعة المنطقة في ذلك الحين؟ عنيزة كانت أكثر انفتاحا وكانوا يذهبون إلى مصر ويأتون، وربما كانت الحاضرة حاضرة نجد كما كانت تسمى، باريس نجد، أم أن الشيخ رحمه الله تعالى هو أيضا يعني هدي وميز وفتح الله عليه في هذا الباب؟ حقيقة هذا سؤال دائما ما أحب أن أسأله، ومثلك يعني نحتاج أن نسمع جوابه في هذا.
هو كما تفضلت يعني عنيزة يعني فعلا كان لقبها أمير ريحان، يعني أنها باريس نجد يعني، وكان فيها يعني العلم متطورا سواء العلم الشرعي أو غيره يعني من الأمور الأخرى، الأدب والثقافة والشعر وغير ذلك، والسامري بعد، السامري هذا تميز فيها العنيزة يعني، هذا شيء آخر. فالقصد أن عنيزة نعم عرفت بذلك، وهي مدينة قديمة يعني جدا يعني، لكن أتصور قضية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى شيخنا في قضية التسجيل وغيره، أظن والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا شيء خاص بالشيخ نفسه رحمه الله تعالى. الشيخ نفسه رحمه الله تعالى كان يحب هذه التقنيات الحديثة ويسأل عنها، وأي جهاز جديد يخرج يقتنيه ويطلب شراءه الشيخ، ويحاول أن يتعلم كيف يصنعه وكيف يعمل وكيف كذا. وكنت مع أخي الدكتور عبد المجيد بن الشيخ رحمه الله تعالى، أبو عبد المجيد بن الشيخ رحمه الله، كان يحدثني عن هذا أيضا، يقول حتى في البيت أي جهاز يخرج جديد كذا يقتنيه الشيخ ويعبث به ويحاول أن يتعامل معه وكذا. فكان هو يحب هذا، هو في ذاته رحمه الله تعالى يحب التسجيلات ويحب كذا ويقتنيها وكذا، ولذلك كان حريصا على أن تسجل هذه. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى أن وفق الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا الأمر. وكان أخونا أحمد صويان في الاستقامة، كان هو الذي يحرص على تسجيل دروس الشيخ رحمه الله تعالى، وكان الشيخ يتوقف عن الدرس إذا توقف تسجيل أو حصل كذا، يتوقف عن الدرس. وأحيانا حتى في بعض المسائل التي كان الشيخ يطرحها لنا رحمه الله تعالى ولا يريد أن تظهر للعامة، يعني في بعض المسائل الخاصة كان يوقف التسجيل أحيانا ويذكر هذه المسألة أو تلك وما شابه ذلك، وإن كان قليلا لكن يحدث أحيانا. لكن بشكل عام الشيخ في ذاته يحب هذه التسجيلات، وذلك أبدع فيها أو تميز فيها عن غيره في ذلك الوقت رحمه الله تبارك وتعالى. ثم أيضا هنا قضية أخرى تميز فيها الشيخ عن غيره، وهذه قد يكون ما لاحظها الكثيرون، وهي قضية أن درس الشيخ كان تحضره النساء، وكنا في الطابق العلوي في المسجد كنا يحضرنا درس الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا كان يعني قليلا في تلك الفترة أو شبه نادر أن تحضر النساء الدروس العلمية، لكن الشيخ كان تحضر دروسه بعض النساء، وكنا يحضرنا في مصلى النساء في الأعلى. نعم
هذه يعني من يعني النقطة التي تفضلت بها شيخ، وهي قضية يعني تميز الشيخ رحمه الله تعالى. الآن ما هي الرسالة التي يمكن أن تقولها دكتور عثمان لمن لديه محضن تربوي، لمن يقوم على الطلبة، سواء كان في الباكستان، في الهند، في العالم الإسلامي، في أي مكان، في أي بقعة، يعني من وحي العلاقة بين الشيخ والتلميذ، هل يكفي مجرد التدريس يعني كنصيحة أو كرسالة؟ لأننا وجدنا حقيقة فرقا، يعني أنا أتكلم ولكن لا أريد أن أتكلم أنا يعني على لساني أنا، وإنما الذي رأيته مثمرا بعينك، كيف يمكن أن تنصح به القائمون أو القائمين على المحاضن التربوية العلمية؟
يعني قضية الشيخ رحمه الله تعالى، شوف لكل زمان يعني دولة ورجال. يعني الشيخ في زمنه رحمه الله تبارك وتعالى شيخنا، كان الأوضاع العالمية غير الآن. يعني قضية مثلا الفيزا والإقامة كانت سهلة، السكن كان سهلا، التكاليف كانت أقل، كانت الأمور يعني يسيرة جدا. الآن معقدة جدا، قضية أنك تأتي إلى بلد لست من أهلها وتجلس فيها لطلب العلم وكذا، ما يكاد يوجد. يعني خاصة نتكلم عن بلد فيها عالم بارز مثل شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، هذا لا يكاد يوجد الآن. لا يوجد العالم البارز الموسوعي الذي يعني تشد له الرحال لطلب العلم كمثل شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى. ثم كذلك لا يتيسر أن يذهب الناس ويجلسون السنوات العديدة لحضور هذه الدروس أو كذا، الأمور تغيرت. يعني نحن الآن عندنا في الكويت كمثال، الآن نحاول أن نعمل نوعا ما شيئا شبيها بطريقة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، أن نأتي بطلاب من خارج الكويت يدرسون في الكويت، نرعاهم سكنا، طعاما، يعني يأتون على كفالتنا مثلا إلى بلادنا الكويت، هنا ساكن، ماكل، شارب، ونوفر له الدروس العلمية. طيب، ويأتينا من أي بلاد الدنيا بشرط أن يدخل البلد بطريقة رسمية توافق عليها الدولة. لكن مع هذا كله لا نستطيع أكثر من 3 أشهر. جميل. القوانين ما تسمح أنك تبقى في بلد لست من أهلها أكثر من 3 أشهر أو أن تكون مقيما، وإذا كنت مقيما لابد أن تكون تعمل، وإذا كنت تعمل متى تحضر الدروس؟ لا تستقيم الأمور الآن كما كانت. لكن مع هذا كما يقال، ما لا يدرك جله لا يترك كله، ولكن سددوا وقاربوا. نحاول إن شاء الله تعالى الآن أن نأخذ عشرة، وإن وفقنا الله ربعا ما كان يصنعه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في تلك الفترة من توفير الإقامة للطلبة وتدريسهم وتعليمهم ثم رجوعهم إلى بلادهم لينشروا هذا العلم. نحن إن شاء الله تعالى حريصون على إقامة مثل هذا، وكل هذا يرجع إلى الشيخ رحمه الله تعالى. يعني هذا نسأل الله تبارك أن لا يحرمه الأجر، لأنه هو السبب في هذا. من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، وأسأل الله أن لا يحرمه الأجر في هذا، لأنه هو من سن هذه السنة الحسنة. ونحن الآن نسعى إلى أن نمشي على طريقه ونسير على دربه حتى نحقق عشر معشار ما حققه رحمه الله تعالى. لكن ألا نترك الأمر ولا نرفع أيدينا كأننا غير مسؤولين عن هذه الأمة، ولكن نسعى بالذي يقدرنا الله تبارك وتعالى. نعم.
شيخ عثمان، أنت أشرت في أول جوابك إلى أن يعني تغير الزمان، وربما كانت الأوضاع في السابق أسهل في الحركة والدخول، ولكن أيضا في الجانب الآخر شيخ عثمان، الآن أصبحت يعني هذا الزمان الذي نحن فيه يعني أحضر لونا جديدا من ألوان تناقل المعرفة عبر هذه الشبكة، والآن نحن نتكلم أنت هناك وأنا هنا، أو أنا هنا وأنت هناك، يعني ونرى ونتحدث بالصوت والصورة، وما أجمل هذه الصورة التي أراك عليها ما شاء الله شيخ عثمان. يعني الآن نحن افتتحنا يعني ببركة هذا المجلس المبارك معهدا سميناه معهد العلامة بن عثيمين، والآن كثير من الطلاب والطالبات يستمعون إليك يعني فرحين سعيدين بأن الشيخ عثمان أيضا من طلاب الشيخ ابن عثيمين، وحملوني كثيرا من الأسئلة، ولعل منها كيف يمكن لهؤلاء الطلاب المبتدئين أن يدخلوا في هذا البستان العظيم وهذه الحدائق ذات بهجة، وكيف يمكن أن توجه طلاب معهدنا بكلمة مختصرة كيف يتناولوا يعني ويدرسوا كتب الشيخ رحمه الله تعالى.
سامحني أنا أقول لك أخي أبا ريان حفظك الله تبارك وتعالى، ناقضت نفسك. يعني صحيح كما تفضلت، يعني هذه الوسائل وهذه تقرب البعيد وتشرك الكثيرين وغير ذلك، لكن أين التربية؟ أين الجلوس أثني الركبتين بين يدي الشيخ؟ أين التعلم من الشيخ؟ أين مخاطبة الشيخ للتلميذ؟ أين وضع يده بيده؟ أين ابتسامته في وجهه؟ أين سماعه له ونظرته إليه؟ هذه لا توجد إلا في المعاشرة والجلوس بين يديه، هذه لا تحصل. وإن كان هذا فيه خير عظيم إن شاء الله تعالى، التواصل عن بعد وكذا فتح آفاقا وجمع يعني أشتاتا، لكن في الوقت ذاته ليست كالجلوس بين يدي الشيخ. أنا قلتها في السابق وأقولها الآن، أنا تعلمت التربية من الشيخ قبل العلم، واستفدت من الأدب أكثر من العلم، ولا أعني أنه كان علمه قليلا، لكن كان أدبه كثيرا رحمه الله تعالى. يعني الحديث وإن كان موضوعا أدبني ربي فأحسن تأديبي، لكن أنا أقول للشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أدبني شيخي في أحسن تأديبي. يعني هذه الأشياء لا نجدها في هذا التواصل عن بعد، هذا لا يكون إلا باللمس، عندما تدخل معه المسجد، عندما تخرج معه، عندما تراه كيف يصلي، عندما تراه كيف يبتسم، عندما تتعلم منه كيف يناقش الناس، كيف يرد عليهم، كيف يجيبهم، كيف يتعاملوا مع الناس. هذه لا تؤخذ عن طريق هذه الوسائل، هذه لا تؤخذ إلا بالجلوس بين يديه ومرافقته والسماع منه عن قرب ورؤية عينيه ويرى ويراك بعينيه. هذه الأشياء يعني لا أجدها.
نعم أنا أخذت من طرف لسانك يا شيخ عثمان لما قلت ما لا يدرك يعني جله لا يترك كله، فنحن
قطعا
يعني أخذنا من هذه وبدأنا ولله الحمد شيخ عثمان، وأقبل يعني كثير من الطلاب من شتى يعني أصقاع العالم الإسلامي دراسة لمقدمات.
الحمد لله هذه نعمة عظيمة. أنت الآن أستاذي أبو رياح حفظك الله، أنت الآن تسعدني تبشرني تثلج صدري بهذا الكلام، ووجود معهد للشيخ رحمه الله، بل لا أقول معهدا، هي معاهد ترى الآن،
الحمد لله. صحيح،
والكل يتشرف
صحيح
بأن يسمي معهده معهد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
الله.
وإن شاء الله تعالى بعد موتي وموتك يعملون معهد أبي ريان ومعهد عثمان الخميس إن شاء الله تعالى.
اللهم وأبشرك يا شيخ عثمان والله أي والله، ودون مبالغة يا شيخ عثمان، إن هؤلاء الطلبة يقولون يعني بشكل مستمر إننا نرى آثر تربية الشيخ رحمه الله تعالى والتميز في الطلبة وعلاقة يعني المشايخ، يعني يكون هناك لقاءات بين المشايخ ويوجهون الطلبة، وأيضا من خلال هذا البرنامج، برنامج مع طلاب الشيخ ابن عثيمين، التعليقات التي ترد يعني ليس سرا على التعليقات العامة وفي تعليقات اليوتيوب، أن هناك شيئا مختلفا بين طلاب الشيخ في تربية الشيخ، أثر الشيخ، وأرجو أن يكون هذا شيء مما يمكن أن تبقيه الشاشة شيخ عثمان من خلال معهد ابن عثيمين أو من خلال هذا المعهد.
والله الحمد لله، والله أنا أسلم عليهم جميعا وأبلغهم سلامي وسعادتي بسماع هذا الخبر.
نعم،
وأسأل الله تبارك أن يوفقهم وأن يزيدهم علما وفضلا وأدبا وخلقا ورفعة عند الله تبارك وتعالى، وأبلغهم سلامي الخاص الحار وأتمنى لقاءهم بل أرجوه، فلعل الله أن ييسر ذلك سبحانه وتعالى.
طيب إذا ما كنت ما دمت كنت يعني قلت هذه الكلمات الجميلة وأنت مبتسم يا شيخ عثمان وترجو الله سبحانه وتعالى، هناك طلبات أرسل بها، أنا يعني ما على الرسول إلا البلاغ، يقول كثير من الطلبة والطالبات لعل الشيخ عثمان يكرمنا بتدريس مقرر واحد في 6 مجالس 10 مجالس ويسجلها ويتركها لنا، نقول تتلمذنا في معهد ابن عثيمين على طلابه ومنهم الشيخ، لأن الطلبة الآن يا شيخ والله ما يعني لا أخفيك السر حريصون أشد الحرص على علو الإسناد، بما أنه هذا معهد العلامة الشيخ ابن عثيمين وطلابه، هكذا اسم المعهد.
فأنا سأختصر هذا كله وأقول لك تم إن شاء الله تعالى، لكن فقط أعطيني فرصة حتى بس أرتب جدولي، لكن من حيث المبدأ تم إن شاء الله تعالى.
الله أكبر، والله هذا يعني شيخ عثمان يعني هذه الكلمة بهذا اللقاء، لأن دخولك في هذا المجال سوف يعطينا ويعطيهم يعني الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله يا شيخ عثمان، والله إنني لا أقول هذا الكلام يعني قلته كثيرا، لكني أريد أن أقوله لك وحتى يسمع، لا أدري كيف الله سبحانه وتعالى يسهل الأمور ويسوق الأقدار ويعني يقدر المقادير حتى ينجح هذا المشروع الذي يصب في نهاية المطاف هو وأخواته ممن ذكرت من المعاهد في أجر يعني الشيخ رحمه الله تعالى الذي يعني
آمين.
ويعني أشوف الأمور تتسهل، ومن ضمن ذلك هذا وأنا لم أضمر في قلبي وما كنت أتوقع أنك تقول تم، قلت الحين الشيخ عثمان بيقول
لا تم، هذا شرف لي يا شيخ.
الله يكرمك،
الله يحفظكم شيخ عثمان، الله يحفظكم، ثقة أعتز بها، الله يحفظكم،
الله يسعدك، والله يعني أسعدتنا وحتى يعني طار مني بعض يعني الأمور، لأن هذه الكلمة التي قلتها وهي كلمة تم، مما يحسن أن نقف عنده وأن نقول للمشاهدين والمشاهدات يعني إن هذه الكلمة هي باللقاء كله، وأن نقول للشيخ عثمان كيف يمكن يعني هذا هو اللقاء الثاني، أتمنى أن يكون هناك يعني لقاء ثالثا ورابعا، لا أمل حقيقة يا دكتور،
الله
الشيخ وبالذات من حضره ويعني وعاشره، وأنت يعني ما شاء الله متردد على المنطقة، لكن كيف يمكن أن تختم هذا اللقاء شيخ عثمان، كيف تحب أن
والله أختم هذا اللقاء بشكري الخاص لك بشخصكم الكريم، الله يحفظكم على جهودكم وحرصكم على مثل هذه المواضيع النافعة إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم شكري الخاص للمتابعين الذين يحضرون مثل هذه اللقاءات، وأسأل الله تبارك وتعالى يجمعني وإياك ومن يسمع ومن يرى مع شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين.
بارك الله فيك يا شيخ عثمان وبيض الله وجهك، وجزاك الله خير الجزاء على أولا تلبية الطلب والوفاء بالبعد وهذا طبع الكرام، وأيضا يعني هو الطهور ماؤه الحل ميتته، حنا سألنا شيء فأتيتنا ما شاء الله بما يعني لم يكن في الحسبان وهو قولك تم، فجزاك الله خير الجزاء على هذا هذا اللقاء المبارك. إذن أيها الأحبة نحن قد وصلنا نحن وإياكم على مدار ساعة تقريبا، ساعة إلا دقيقة واحدة، ونحن أمام وحضرة الشيخ الدكتور عثمان الخميس متحدثا عن شيخ الشيخ ابن عثيمين، وقد حدثنا بحديث ماتع أتم به اللقاء الأول، وانقلوا عن الشيخ عثمان الخميس قوله تم حينما دعوناه لأن يكون معنا مدرسا في هذا المعهد، وسوف بإذن الله تبارك وتعالى تتسهل الظروف بما يناسبه وبالمتن المناسب له وبالوقت المناسب له، المهم أن يتشرف هذا المعهد وإياكم بتدريس الشيخ عثمان ومشاركته في هذا المعهد، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزل لك المثوبة والعطاء. وقبل الختام أقول للأحبة الذين يستمعون يعني ربما حضروا حبا في الشيخ ابن عثيمين وحبا في الدكتور عثمان الخميس، أقول لهؤلاء ها الشيخ ابن عثيمين موجود حي، علمه لم يمت، وهذا الشيخ عثمان يقول تم يعني سوف يدرس، إذن لا تتأخروا في التسجيل، لأن التسجيل في المعهد لا يزال متاحا في الدفعة الثانية، ونحن الآن انتهينا فقط من الكتاب أو الأسبوع الأول من كتاب العلم، فأقبلوا ولا تتأخروا، ومثل هذا لا يتردد فيه، قولوا تم كما قال الشيخ عثمان الخميس تم للمشاركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أما الآن فاذهبوا واستمتعوا بأوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.